عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى سبطك سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى، قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذا حما بظل محمد لا أختشي ضيما، وكان حمايا واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي برداي، فلأجعلن النوح بعدك مؤنسي، ولأجعلن الحزن فيك وشايا، تصيح أم الحسين بدمع جاري، يا أبو إبراهيم يا أبويا علم صابك علم صابك، أظلم علي نهاري يا أبو إبراهيم يا صفوة الباري، يا ريت الكون عقبك جان يعدم، اي والله يا ريت الكون عقبك جان يعدم، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنا رحمة مهداة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله. من بين مئات أو آلاف الأسماء التي هي لله عز وجل، انتخب وصف الرحمة ليكون قرينا للذات الإلهية. أسماء الله ليست مئة ولا ألفا ولا عشرة آلاف ولا مئة ألف، بل هي أكثر من ذلك، إذ لا عد لها ولا حصر، نظرا لأن جهات الجمال والكمال في الله عز وجل غير محدودة، ولذلك تكون الإشارات إليها بالأسماء أيضا غير محدودة. الممكنات والمخلوقات مثلنا، حيث أنهم محدودون فلهم صفات محدودة وإشارات معدودة. أنت تستطيع أن تلخص شخصا بأنه مثلا كريم، أمين، عالم، ذو أخلاق حسنة، 20 صفة تخلي إليه، 50 صفة تخلي إليه، تنتهي جهات كماله بهذا المقدار. أما الله سبحانه وتعالى فلا حدود لكماله ولا نهاية لجماله، هو الذات المطلقة التي لا يحتويها العد ولا الحدود، ولذلك لا مجال لتحديد أسماء الله ولا صفات الله. وما ورد مثلا من الأخبار في أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه بناء على تفسيرها إليها بحث خاص، ولكن معناها هذه المجموعة من الأسماء لها هذه الخاصية، لا أن هذه هي كل أسماء الله. فنحن نقرأ في دعاء الجوشن الكبير: بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وصيامه ودعاءه وقيامه. في دعاء الجوشن الكبير هناك 1000 صفة و1000 اسم موجودة. في بعض الأدعية الأخرى أيضا هناك صفات أخرى لم تذكر في دعاء الجوشن، وعلى هذا المعدل. والحاصل أن هذا من الأمور الثابتة عندنا، أن أسماء الله كصفاته، كجهات كماله، كجهات جماله، لا يحتويها العد ولا الحدود. من بين هذه الأسماء اللانهائية والصفات اللامحدودة انتخبت كلمة واحدة هي كلمة الرحمة لكي تلصق باسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، مما يعني عناية خاصة في هذا الاسم المقدس، في هذه الصفة الكريمة، وهي صفة الرحمة. وإلا بالإمكان أن يقال بسم الله السميع البصير، وبسم الله العليم الكريم، وبسم الله القوي العزيز، وأمثال ذلك، لكن هذه الصفة هي التي جعلت مفتاح كل آية من آيات القرآن الكريم، وجعلت هي التعبير الرسمي لوصف الله عز وجل، فتقول في كل أمر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المادة، مادة الرحمة التي جعلت الصفة الأولى والبارزة لله عز وجل واقترنت باسمه الشريف، أيضا هي جعلت خلاصة النبي محمد. فوصفه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا التعبير وما أرسلناك إلا يختلف في مؤدياته عن إنا أرسلناك رحمة للعالمين. عندنا تعبير في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لكن في موضوع الرحمة قال وما أرسلناك إلا، هذا الترديد بين النفي المطلق والاستثناء يراد فيه قصر شيء على شيء، يعني لم يكن لك شيء ولا رسالة ولا غرض إلا كونك رحمة للعالمين. فأنت في تشريعك رحمة، في سعيك رحمة، في قولك رحمة، في سيرتك رحمة، كلك رحمة، ما أرسلناك لأي شيء آخر إلا أنك رحمة للعالمين. ونفس هذا التعبير أورده رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال إنما أنا رحمة مهدات، إنما أنا رحمة مهدات، يختلف عن القول أنا رحمة مهدات. إنما أنا كذا، هذه يسمونها من أدوات القصر في اللغة العربية، يعني أنا ليس إلا رحمة، أنا رحمة لا غير، ليس هناك شيء آخر. هذه الصفة التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، في حياته، في أخلاقه، في التشريع الذي جاء به، في تفاصيل مفردات تعامله مع الناس، هي التي ينبغي أن نلتفت إليها ونقتفي أثره صلوات الله عليه في هذه الجهة، لا سيما في عالمنا هذا اليوم الذي لا يفتقد شيئاً كما يفتقد الرحمة على كل المستويات. في مقابل الرحمة نجد القسوة الطاغية لهذا الإنسان، في مقابل الرحمة نجد الكراهية التي تنفث مع كل كلمة ومع كل كتابة ومع كل فعل وحركة من بني البشر تجاه بعضهم، نجد الحقد بدل الرحمة، نجد العنف بدل الرحمة، نجد القسوة بدل الرحمة على كل المستويات، فيما بين أتباع الديانات أنفسهم البشر، من المسلمين من يتمنى لو استطاع أن يزيل غير المسلمين من العالم، أن يمحو المسيحيين عن وجه الأرض، وأن يقتل اليهود عن آخرهم، وفي اليهود والمسيحيين أيضا من يفكر بنفس هذا التفكير، أنه لو استطاع أن يبيد من يختلف معه في الدين لفعل ذلك، وإذا حصل له قدرة يفعل ذلك أيضا. وما هذه الحروب التي تطحن الناس طحنا في رحاها إلا مثال على هذا الأمر. هذا بين البشر بالنسبة للديانات. تجي إلى أتباع الدين الواحد أيضا نفس الكلام، الرحمة عندما تتراجع يحل محلها القسوة والكراهية والعنف. فأنت تجد من داخل الدين الواحد مثلا من أبناء السنة من يتمنى لو سلط على شيعة أهل البيت حتى يأكلهم أكلا كما يقول، وحتى يمحوهم محوا. وعندنا من الشيعة أيضا من يفكر هذا التفكير، أنه لو سلط على هؤلاء الذين يسميهم بالنواصب والمخالفين لأشبع ما في نفسه من توجه كبير للقضاء عليه. هذه الحالة التي ينبغي أن تكون سائدة بين المسلمين، حالة رسول الله من الرحمة أبدلت بالكراهية، أبدلت بالعنف الداخلي، أبدلت بالتحاقد بين أبناء المسلمين. حتى لو أراد، لو فعلا سلط بعضهم على بعض في مثل هذه الحالات لارتكبوا المجازر كما حصل ويحصل في أيامنا هذه ونحن نراها. بل أحيانا حتى في إطار المذهب الواحد، تصور أن قصيدة واحدة في يوم من الأيام تقال، فإذا بها تكون مفتاحا للتهاجم وللحديث العنيف الشديد بين هذه الفئة وتلك الفئة، كلمة من هنا وكلمة من هناك، وإذا بهذا الطرف يكفر ذاك الطرف ويلعن ذاك الطرف ويتمنى زواله وإلى غير ذلك. هذا يتبين أكو فد مخزون داخلي شديد، قنبلة متفجرة داخلية تحتاج إلى فقط فرصة لكي تخرج. هذا مقابل ما جاء به رسول الله من الرحمة. بل أحيانا حتى على محيط الأسرة الواحدة، الواحد منا يؤدب أحيانا ابنه، ولكن مع ذلك يؤدبه بتشف ويضربه ضربا بحيث لو سلط على عدو لآذى ذلك العدو. وهو وزوجته كذلك، هو مع أقاربه مع كذلك، هو مع من يتعامل معه كذلك. هذا الأمر يلفتنا إلى ضرورة أن نستذكر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله في حياتنا وأن نستحضرها في تعاملنا. رسول الله كان رحمة ليس لمن كان في زمانه، وليس لأصحابه، وليس للمسلمين، بل هو رحمة للعالمين. تعلمون ماذا يعني رحمة للعالمين؟ يعني حتى للكافر رسول الله رحمة، حتى لمن لم يؤمن بالله عز وجل رسول الله رحمة. وهذا أمر غريب. إما أن نقول لا، المقصود رحمة للعالمين يعني رحمة للمسلمين فقط، وأما إذا كان على ما يقوله علماء اللغة وعلماء الأصول، هذا الآية فيها إطلاق رحمة للعالمين، كل من صدق عليه أنه من العالمين، من الإنس أو الجن، من زمانه إلى زماننا، من المسلم إلى الكافر، كل هؤلاء من العالم وهو رحمة له. كيف يكون هذا الأمر؟ أول مظهر من مظاهر رحمة رسول الله لكل العالمين بمن فيهم الكافر. أنا أجيب الجهة المتطرفة ذاك الجهة حتى نشوف كيف نتراحم ضمن إطار الدين الواحد، ضمن إطار المذهب الواحد، ضمن إطار الأسرة الواحدة. إذا كان رسول الله رحمة على الكافر الذي لا يؤمن به، إحنا منصير رحماء فيما بيننا، أتباع الدين الواحد، أتباع المذهب الواحد، أتباع الأسرة الواحدة. رسول الله رحمة على الكافر، كيف رحمة على الكافر؟ أول ضمان في البشرية جاء للكفار جاء على يد رسول الله المصطفى محمد. قبل مجيء النبي لم يكن من جحد النبوة والرسالة آمنا على نفسه من عذاب الاستئصال. أنزلت عليهم السماء كسفا وزلزلت بهم الأرض وجاءهم الغرق وسلط عليهم الكوارث الطبيعية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى جعلنا عاليها سافلها. كل هذا كان موجود مع كل الأنبياء ورحماتهم وعطفهم، إلا أن هذا أيضا كان موجود. أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عذاب الاستئصال عن البشرية بقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أول أمان صنع للإنسان للبشر بغض النظر عن إيمانه وكفره من أن لا تخسف به الأرض، من أن لا تزلزل به، من أن لا تسقط السماء عليه كسفها وأهاويلها، كان بمجيء رسول الله. هذا الأمان للكفار كما هو أيضا للمؤمنين. أي إنسان بعد وجود رسول الله هو آمن من أن يخسف به، من أن تزلزل به، من أن يغرق بطوفان كطوفان نوح مهما صنع من الأمور. هذا رحمة للكفار قبل المؤمنين، رحمة للكفار على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء رحمة بهذه الشريعة، من خلال هذه الشريعة بمواصفاتها وبتشريعاتها وبتفاصيلها كان رحمة على هذا الإنسان، بحيث أنه أعطاه فرصا لا محدودة لدخول الجنة، فرصا لا محدودة لرحمة الله به، تكاليف لا يوجد أيسر منها. هل رأيتم أن أحدا يأتي برسالة تقول لهذا الإنسان: يا أيها الإنسان، مطلوب منك فقط 2% من وقتك من 24 ساعة، 2% فقط لعبادة الله، إذا سويت هذا تروح الجنة. 2%، أخذ 98 جزء وأعطي لله 2 جزئين فقط وتدخل الجنة. هذا تشريع رحماني لا حدود له. ليش؟ لأن الفرائض اليومية هي 17 ركعة، لو فرضنا أن كل ركعة فيها دقيقتين وهي ما تستغرق هذا المقدار، 30 إلى 35 دقيقة من 24 ساعة، يعني 1 ساعة إلى 48، قل 50، معنى ذلك 2 إلى 100 جزئين من 100 جزء من هذا اليوم أعطها لله عز وجل، وباقي الأجزاء افعل بها ما تشاء من أمورك اليومية وأنت داخل للجنة. هل هناك تشريع أكثر رحمة من هذا؟ ليس هذا فحسب، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يذهب إلى الناس لإخبارهم برسالة ربهم ودلالته إياهم عليها بنحو تعطف الله عليه، بنحو تلطف الله به، بنحو قال له: يا رسول الله، بس يكفي هالمقدار هذا. الله الذي هو أرحم الراحمين رأى أن رحمة النبي تجاوزت الحدود الطبيعية، فقال له: بس يكفي، ما تحتاج لأكثر من هذا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أحد تفاسيرها أن رسول الله كان يلقى عنة وشدة وضيقا وكمدا في نفسه حتى يكاد يمرض، لأنه يجد هؤلاء الناس لا يؤمنون، وبالتالي من الممكن أن يذهبوا إلى النار. فكان يسعى بكل جهده لأجل أن لا يذهب هؤلاء إلى نار جهنم، يبذل من راحته، من صحته، من قوته، من همه، من غمه في سبيل هذا. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: فلعلك باخع نفسك، مهلك لها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من الأسف أنت تهلك نفسك، تؤذي حالك، مو مطلوب منك هذا المقدار. غيرك من الأنبياء لم يصنعوا هذا الصنيع، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرحمة المهداة. هذا مو للمسلمين كان يسوي، وإنما كان يذهب وراء هداية الكافرين، بل كان يتوسط لهم ويعتذر عنهم ويبرز إلى الله في الدعوة إلى هدايتهم. القضية المعروفة في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وآله لما تخاذل الأصحاب وعصوا أوامره وانقلبت الكفة وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسال دمه من وجهه الشريف، طيب هنا بعض أصحاب رسول الله جاء إليه وقال: يا رسول الله، هل لا دعوت عليهم؟ بالتالي هذول مو بس ما تركوك في مكة، في مكة آمروا عليك لقتلك، حاولوا يقتلوك، طاردوك وانت مسافر، إلى أن اجيت إلى خارج البلد، خارج مكة، رحت إلى المدينة، منطقة أخرى، ما تركوك، اجوا وراك بالجيوش المجيشة حتى يقتلوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. زين، الآن هؤلاء في مقام الاعتداء، في مقام البغي، أنت ما ردت الرسالة إلى جهنم وبئس المصير، خلص لا تؤمن بي، في بلدك ما ردت، هذا خرج من بلدك الآن، ذهب إلى مكان آخر، تجي تركض وراه بالجيوش حتى تقتله في أي مكان كان فيه، ماذا يعني ذلك؟ يا رسول الله ادعو عليهم كما دعا علي على الكافرين أخوك نوح، قال ربي وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني قضية على القاعدة، هؤلاء لم يؤمنوا، جحدوا، فوق ذلك هم يمنعون الرسالات، إذن ألغي وجودهم في هذه الدنيا، لا تدع عليهم، لا تدع على الأرض صاحب دار ولا ساكنا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لم أبعث لعانا، يعني أنا مو سبب لنزول اللعنة على هؤلاء الناس، وإنما بعثت رحمة للعالمين. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، أنت إنسان يعتدي عليك، عندك عدة مراحل، مرة ترد عليه الاعتداء، هذا عمل قانوني، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هالمقدار هذا. مرة أخرى تسمح إلى، خلص عفوت عنك، مع السلامة. مرة ثالثة لا، النبي تخطى هالمراحل هذه، النبي صلى الله عليه وآله سامحهم في ذلك ودعا ربه لهدايتهم، وفوق ذلك أعلن لله عذرهم، يعني أعطاهم عذر، يمكن هم لو تسألهم ليش سويتوا ما كانوا يبدون هذا الأمر، ولكن النبي أبدى عذرا لله، يكون ذلك العذر سببا لهدايتهم. يا رب ترى هذول ما يدرون، لا يعلمون الحقائق، لا يعرفون الصورة كما هي، فاهدهم حتى يعرفوا هذه الصورة ويتوجهوا إلى الإسلام. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي رحمة هذه التي تسع الكافر الجاحد اللئيم إلى هذا المقدار. نعم، في هناك بعض الأشخاص أغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في محله. لعل واحد يسأل أنه ألا يتناقض ذلك مع رحمة رسول الله؟ كلا، لأن الجواب سيكون نفس الجواب في الله عز وجل، الله أرحم الراحمين، صحيح ولا لا؟ ولكن مع ذلك هو بالنسبة إلى قسم من الناس شديد العقاب، هذا الذي يركل كل شيء ويستكبر على كل شيء ويكابر الله في عظمته، ولسان حاله إنك تتودد إلي وأتبغض إليك، وتتقرب إلي وأتبعد منك، كحتى كأن لي التفضل عليك. ذاك الطرف إذا صار عند هذه الحالة من الجحود، مع كل ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن يستنفذ معه كل هذه الطرق يأتي دور شديد العقاب. فهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت بالكافرين، فما ظنك بمن كان مسلما وكان مؤمنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين بشفاعة المصطفى محمد وآله النجباء صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن أملنا بالله كبير جدا، وأملنا برحمة من رحمات الله العظمى، ومن رحمته رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يستنقذنا في يوم القيامة من سوء أعمالنا وأخطائنا، وهو الرحيم قلبا الكبير عطفا صلوات الله وسلامه عليه، إلى الحد الذي ورد في بعض السير أن رسول الله عندما جاءه ملك الموت لقبض روحه وشرع في قبض روحه قال وقد شعر بشدة النزع، قال يا ملك الموت أهكذا تقبض أرواح أمتي؟ قال لا يا رسول الله، إني مأمور بالتخفيف عليك، وأمر النزع في الأمة أمر شديد. قال إذن شدد علي وخفف على أمتي صلوات الله عليك يا رسول الله. كم لقيت وكم عانيت وكم تأذيت وكم عاصرت من المشاكل، وكنت تفيض على هذه الأمة ما لو اتبعته لهديت سبيلها صلوات الله على رسول الله. كان حريصا ليس فقط في أيام حياته على أن يهدي الأمة، وإنما أكثر من ذلك أن يعطيها برنامجا لحياتها بعد مماته صلوات الله عليه. فكان أن نصب عليا يوم الغدير وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ولم يكتفي بذلك أيضا، ها هو بأبي وأمي وقد برح به الألم والمرض، قد يكون على أثر ما ورد في بعض الروايات من أن سم اليهودية انتقض عليه بسبب ذلك عرق بعد مدة من الزمان، وقد يكون ما يحتاج إلى هذا. ترى الأرواح الشفافة الأرواح الرحيمة إذا تصورت ما سيجري من المشاكل والمآسي والمصائب، لا سيما على أقرب المقربين إليها، هذه تمتلئ غما وكمدا وحزنا. وكان النبي صلى الله عليه وآله يستشرف ذلك المستقبل، ما الذي سيجري على أهل بيته الطيبين الطاهرين، فيزداد غما. اجتمع حوله أصحابه فقال في فرصة أخيرة يا أصحابي آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. قال بعضهم آتوا النبي بكتاب، قال غيرهم كلا لا تؤتوه به إن الرجل ليهجر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. رسول الله يقول هجرا، يقول رسول الله يخالف الحق، وإن هو إلا وحي يوحى، وهي وسيلة إنقاذ. فزاد ألم النبي ألما وهمه هما ووجعه وجعا وصرف الناس قوموا عني لا ينبغي النزاع والاختلاف عند رسول الله. وقام الناس من حوله وبقي رسول الله في منزله. عندها بعد قليل نادى ادعوا لي أخي وحبيبي. فقامت امرأة دعت أباها فأعرض النبي عنه. قامت أخرى دعت أباها أشاح بوجهه عنه. قالت أم سلمة ويحكم ادعوا له علي بن أبي طالب، والله ما يريد أحدا غير علي، هذا علي هو اللي يكشف الكرب عن وجه رسول الله، هو اللي يزيل الهموم عن وجه رسول الله، هو أنس رسول الله، ادعوا له علي بن أبي طالب. جاء علي أمير المؤمنين، دخل على رسول الله، ضمه رسول الله إليه واحتضنه وأخذ يودي إليه بمواريث العلم ومواريث الإمامة، وهو يوصي رسول الله. بعض أرباب الخبر يقول لما وصل رسول الله إلى ما سيجري على فاطمة الزهراء وما سيجري على أهل بيته، توقف علي قال له يا علي تصبر على ذلك؟ تقدر تصبر أنك تسمع فاطمة تنادي وراء الباب إليك؟ إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني. تقدر تصبر له؟ لا. فتوقف علي في ذلك وإذا به يقول بلى أصبر إن شاء الله. وتمتم رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نظر إلى فاطمة قد أقبلت، ضمها إلى صدره، ثم أخذ يقول كأني بها وقد دخل الذل، وقد دخل الذل دارها والظلم بيتها، فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير. يا رسول الله يا فاطمة بعد يومين تنادي أصبحنا بعدك من المستضعفين، وأصبحت الناس عنا معرضين. دخلت فاطمة ضمها إلى صدره وبدأ يتمتم. بعدها بقليل جاء الحسنان، الحسن والحسين، ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله، ضمهما إلى صدره، شم الحسن في فمه وشم الحسين في نحره، والمعنى أنت تعرف إلوش، يقرن بمصيبة الحسنين في ذلك المكان. قام علي لكي يرفعهما عن صدر رسول الله رفقا بحال النبي، فقال يا علي دعهما على صدر، أشمهما ويشماني ويتودعا وأودعهما ويتودعان مني، فإنهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين مقتولين، ألا لعنة الله على من ظلمهما ومن قتلهما، بينما هما كذلك وإذا بالباب تطرق. قال النبي يا فاطمة كما ورد في بعض الأخبار هذا ملك الموت قد أقبل لقبض روح رسول الله. قامت فاطمة فتحت الباب، أقبل ملك الموت سلم على رسول الله، نحن أيضا نسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، إن ربي أمرني أن أخيرك بين البقاء واللقاء. قال رسول الله تاليا الآية المباركة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا ملك الموت امضي لما أمرت به، عظم الله أجوركم، شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله، ورأس رسول الله في حجر علي، فتفصد جبين النبي عرقا، ومالت رقبته وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي ونبياه ومحمدا؟ يقول سيدنا الصادق: فإن الخلق لم يصابوا كمصابهم برسول الله، انقطع وحي السماء ونعمة السماء بوفاة رسول الله. هذا وفاطمة تنادي وأبتا ورسول الله يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماع سفر الجفن عن غرتات ودع اشباع. هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحاء، هذا الشهيد حسين عبرات جري، ويلي يتغسل جسم ابو ابراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماء طول على المغسل شعايا ابني وذوب حشا ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، ويلي تحفرون القبر دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محي، قشرة تراه تصير عيشتنا بلي. ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا؟ نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. سئلنا الدعاء لمرضى يحتاجون إلى دعائكم، هذا يوم جمعة، بركات رسول الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.